الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتابه أصول في التفسير: ضمير الفصل. ضمير الفصل حرف بصيغة ضمير الرفع المنفصل، يقع بين المبتدا والخبر إذا كانا معرفتين، ويكون بضمير المتكلم كقوله تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا، وقوله: وإنا لنحن الصافون، وبضمير المخاطب كقوله تعالى: كنت أنت الرقيب عليهم، وبضمير الغائب كقوله تعالى: وأولئك هم المفلحون. وله ثلاث فوائد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. الشيخ هنا أكمل رحمه الله الكلام عن الضمائر في القرآن، فتكلم عن الضمير أولا وأنواعه، ثم تكلم عن الإظهار في موضع الإضمار، ثم قال: ضمير الفصل. وضمير الفصل كما هو من معنى هاتين الكلمتين هو ضمير يقصد منه الفصل، أو يكون للفصل بين كلمتين. فقال الشيخ: هو حرف بصيغة ضمير، حرف بصيغة ضمير، وأكثر البصريين على أنه حرف، ومن قال هو اسم فقالوا هو اسم مهمل، من قال بأنه اسم قالوا هو اسم مهمل لا محل له من الإعراب، فلا يعني إشكال بين القولين، والصحيح أنه حرف كما ذكر الشيخ رحمه الله. قال: بصيغة ضمير الرفع. بصيغة ضمير الرفع، فهو على صيغة ضمير رفع منفصل. منفصل يعني لا يكون متصلا، لا يكون من الضمائر المتصلة. وقد سبق معنا الكلام في الدرس الماضي عن أن الضمائر منها ما يكون منفصلا ومنها ما يكون متصلا، والمتصل المراد به المتصل بالكلمة، يعني في نفس الكلمة. طيب، ثم هنا يقول الشيخ: يقع بين المبتدأ والخبر. هذا هو محل ضمير الفصل، أنه يقع فيفصل بين المبتدأ والخبر، يفصل بين المبتدأ والخبر إذا كان معرفتين، فلا يكون في النكرات. هنا يراد به أنه كان معرفتين، تقول: أحمد هو الطيب، تقول: أحمد هو الطيب، وأردت بذلك كما سيأتي معنا، أردت بذلك أن الطيب خبر وليس صفة، ليس نعتا، فصح دخول الضمير المنفصل أو ضمير الفصل، عفوا، ضمير الفصل بين المبتدأ والخبر. مثل الشيخ هنا رحمه الله فقال: يكون بضمير المتكلم، يعني ضمير الفصل إما أن يكون بضمير المتكلم وإما أن يكون بضمير الغائب، إما أن يكون بضمير المتكلم وإما أن يكون بضمير الغائب. فضمير المتكلم كما قال الله جل وعلا: إنني أنا الله لا إله إلا أنا. أين الضمير؟ أين ضمير الفصل؟ قوله أنا، قال: إنني أنا، هذا هو ضمير الفصل هنا. فالعبارة بدون ضمير الفصل: إنني الله الذي، أو إنني الله لا إله إلا أنا، أو إنني الله لا إله إلا أنا. فجاء بهذا الضمير، سيأتي لماذا جاء، سيأتي معنا لماذا جاء. هذا هو ضمير الفصل. ضمير الفصل أيضا في قول الله جل وعلا: وإنا لنحن الصافون. أين الضمير؟
إنا، لا نحن،
نحن، جاء بين إن الصافون هذا هو ضمير الفصل، فصل بين المبتدأ والخبر، فصل بين المبتدأ والخبر. طيب، قال وبضمير المخاطب، هذه الحالة الثالثة، قلنا بضمير المتكلم، بضمير الغائب سيأتي معنا، بضمير المخاطب، بضمير المخاطب قال كقول الله تعالى كنت أنت الرقيب عليهم، أين الضمير؟
أنت.
فالعبارة بغير ضمير كنت الرقيب عليهم، كنت الرقيب عليهم، فجاء بضمير الفصل. طيب لماذا الشيخ رحمه الله جعل فصلا أو جعل هذا المبحث لضمير الفصل؟ لكثرة وروده في القرآن، لكثرة ورود ضمير الفصل في القرآن، كان من المناسب أن يفرد بالتعليق عليه. في ضمير المخاطب كنت أنت الرقيب عليهم، أنت هو ضمير الفصل. في ضمير الغائب قال وأولئك هم المفلحون، هم المفلحون، أين الضمير؟ هم في الكلام وأولئك المفلحون، أولئك المفلحون، فجاء بضمير الفصل وهو هم. طيب إذن لماذا جاء بضمير الفصل سواء للمتكلم أو للمخاطب أو للغائب؟ هذا له فوائد، ما الفوائد؟
قال المؤلف رحمه الله وله ثلاث فوائد: الأولى التوكيد، فإن قولك زيد هو أخوك أوكد من قولك زيد أخوك.
هنا التوكيد يدل عليه المعنى، عندما تقول زيد أخوك أقوى منها، أقوى منها أن تقول زيد هو أخوك. تقول الطالب ناجح أقوى منها أن تقول الطالب هو ناجح، أو الطالب هو الناجح، وتريد بذلك أنه بين مبتدأ وخبر، لأنه سيأتي معنا أنه لا يكون بين النعت، بين الصفة والموصوف، لأنه لو كان بين الصفة والموصوف هذا لا يكون بين مبتدأ وخبر، فكأنك تنتظر الخبر يعني. طيب سيأتي معنا هذا. نعم. الثانية
الحصر، وهو اختصاص ما قبله بما بعده،
فإن اختصاص ما قبله بما بعده، يعني ما قبله مختص بما بعده، أو يقال اختصاص ما بعده لما قبله، ما بعده لما قبله، لما. نعم.
فإن قولك المجتهد هو الناجح يفيد اختصاص المجتهد بالنجاح.
هذه الفائدة من فوائد ضمير الفصل، أنها تعطي قضية الاختصاص، أن هذا يخص هذا، فعندما تقول المجتهد هو الناجح فأنت تبرهن على أن النجاح خاص بمن؟ بالمجتهد، النجاح خاص بالمجتهد، فوجود الضمير هنا وهو ضمير الفصل هو أفادت هذا المعنى، أفادت هذا المعنى. ونحن كررنا من قبل وقلنا لا يوجد في القرآن شيء زائد أبدا، لا يوجد يقال حرف زائد، ما لا يوجد في القرآن شيء زائد، كل حرف، كل كلمة، كل فعل له فائدة، له فائدة، له معنى، له مقصد. وهذا أيضا يدل على سعة اللغة العربية وكثرة المعاني وكثرة المفردات. ففائدة الضمير، ضمير الفصل، أيضا الاختصاص، فعندما تقول الطالب هو المجتهد، أو تقول المجتهد عفوا المجتهد هو الناجح، هنا صار اختصاص أن النجاح لمن؟ للمجتهد، أن النجاح للمجتهد. نعم.
الثالثة الفصل، أي التمييز بين كون ما بعده خبرا أو تابعا، فإن قولك زيد الفاضل يحتمل أن تكون الفاضل صفة لزيد والخبر منتظر، ويحتمل أن تكون الفاضل خبرا، فإذا قلت زيد هو الفاضل تعين أن تكون الفاضل خبرا لوجود ضمير الفصل.
لو قلت زيد الفاضل، زيد الفاضل، وأردت بالفاضل صفة لزيد، فلا تضع هنا ضمير الفصل، واضح؟ لأنها هنا صفة وليست خبرا، ونحن قلنا من قبل أن ضمير الفصل يقع بين المبتدأ والخبر، ضمير الفصل يقع بين المبتدأ والخبر. فإذا وجدت ضمير فصل بين مبتدأ وخبر، عفوا، وجدت ضمير الفصل بين اسمين معرفين، فاعرف أن هذا ضمير فصل بين مبتدأ وخبر، لا يكون بين صفة وموصوف. فلا يصح أن تقول زيد هو الفاضل وتريد به الصفة، لا يفصل بين الصفة والموصوف بضمير الفصل. فقال: ويحتمل أن تكون الفاضل خبرا، يعني احتمال كلمة الفاضل تكون صفة فلا يؤتى بضمير الفصل، واحتمال أن تكون الفاضل هي خبر لزيد فيؤتى بضمير الفصل هنا، يؤتى بضمير الفصل. فإذا قلت زيد هو الفاضل تعين أن تكون الفاضل خبرا. فإذا لم تكن خبرا تصير الجملة ناقصة، وأتيت بضمير الفصل، إذن لابد أن تأتي بالخبر، لأننا قلنا ضمير الفصل لابد أن يقع بين مبتدأ وخبر، واضح؟ قال: لوجود ضمير الفصل. إذن ضمير الفصل دلالة على أن هذين إيش؟ مبتدأ وخبر. طيب، إذن ما هي شروط ضمير الفصل؟ شروط ضمير الفصل: أولا أن يقع بين المبتدأ والخبر، تقول المتقون هم الفائزون، المؤمنون هم المفلحون، لابد أن يكون بين مبتدأ وخبر. الشرط الثاني أن يكون ما قبله معرفة، يكون ما قبله معرفة، فلا يصح أن يسبق بنكرة. الثالث أن يكون من ضمائر الرفع، من ضمائر الرفع كما تقدم معنا. الرابع قالوا أن يطابق ما قبله في الغيبة والتكلم وفي الإفراد والتثنية وفي الجمع. فمثلا تقول المؤمنون هم، لا تقول المفلح، لا يصح، المؤمنون هم المفلحون، لا بد أن يطابق ما قبله، ما قبل ضمير الفصل بما بعده. فتقول فاطمة هي المجتهدة، أحمد هو المجتهد، المسلمات هن القانتات، لابد أن يطابق في التثنية، في الجمع، في التذكير، في التأنيث، في الإفراد، لابد أن يكون مطابق ما قبل الضمير لما بعده. هذه شروط ضمير الفصل. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: الالتفات. الالتفات تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخر، وله صور منها: أولا الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، كقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. فحول الكلام من الغيبة إلى الخطاب في قوله إياك. ثانيا الالتفات من الخطاب إلى الغيبة، كقوله تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم. فحول الكلام من الخطاب إلى الغيبة في قوله وجرين بهم. ثالثا الالتفات من الغيبة إلى التكلم، كقوله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. فحول الكلام من الغيبة إلى التكلم في قوله وبعثنا. رابعا الالتفات من التكلم إلى الغيبة، كقوله تعالى: إن أعطيناك الكوثر فصل لربك. فحول الكلام من التكلم إلى الغيبة في قوله لربك.
نعم. ثم أتى بمسألة الالتفات. الالتفات قالوا في اللغة صرف الشيء من جهة إلى أخرى، تلتفت، ولذلك أنت تكون هكذا فتلتفت إلى الجهة الأخرى، هذا يسمى التفات، انتقال من شيء إلى آخر. وفي المعنى قالوا تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخر كما ذكر الشيخ. وقال بعضهم هو إخراج الكلام من أحد طرق التعبير الثلاثة، وهي المتكلم والخطاب، أو من التكلم والخطاب والغيبة. التكلم وهو المتكلم، والخطاب الذي تخاطبه وهو موجود، والغيبة الذي يكون غائبا. إخراج الكلام من أحد طرق التعبير الثلاثة وهي الخطاب أو التكلم والخطاب والغيبة إلى طريق آخر من هذه الطرق، إلى طريق آخر من هذه الطرق، يعني من الغيبة إلى التكلم، من التكلم إلى الغيبة، من الغيبة إلى الخطاب، ومن الخطاب إلى الغيبة، من الخطاب إلى التكلم، ومن التكلم إلى الخطاب، وهكذا. هذا يسمى التفات، وسيأتي ما الفائدة من هذا الالتفات. قال له صور، منها أولا الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، يعني قال الله جل وعلا الحمد لله رب العالمين، هذا خطاب من الغيبة، تحمد الله سبحانه وتعالى، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم انتقلت إلى الخطاب فقلت إياك نعبد، ما قلت في البداية الحمد لك أنت الرحمن الرحيم، وإنما كان الخطاب خطاب غيبة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إلى هنا خطاب غيبة. ثم انتقلت مباشرة إلى خطاب التكلم، عفوا إلى الخطاب، إلى أسلوب الخطاب، فقلت إياك نعبد، كأنك تخاطب رب العالمين سبحانه. ومثال ذلك قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وقالوا اتخذ، قالوا هم ها غائبون، ثم قال لقد جئتم، لقد جئتم، صار الخطاب لهم الآن، الخطاب كان أو الأسلوب كان من الغيبة صار إلى الخطاب، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. وسيأتي معنا الثمرة من هذا، من هذا التحويل. قال في الثاني الالتفات من الخطاب إلى الغيبة، هذا العكس. قال حتى إذا كنتم، يخاطبهم، في الفلك وجرين بهم، كان يخاطبهم ثم كأنه يتكلم عن شخص غائب، وجرين بهم، فحول الكلام من الخطاب إلى الغيبة، كان يخاطبهم بضمير الخطاب أو بأسلوب الخطاب، يقول حتى إذا كنتم، يخاطبهم هنا الآن، ثم قال وجرين بهم، كأنهم ناس آخرين، وإنما هم المقصودون هم، لكن كانوا من خطاب أو من أسلوب الخطاب إلى أسلوب الغيبة. في الثالث قال الالتفات من الغيبة إلى التكلم، الغيبة إلى التكلم، قال كقول الله جل وعلا ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، حول الكلام من الغيبة إلى التكلم، أخذ الله ثم قال وبعثنا، من الذي بعث؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي بعث، فكان الكلام من أسلوب الغيبة إلى أسلوب المتكلم، قال ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا، صار الكلام الآن أو الأسلوب للمتكلم. كذلك قول الله جل وعلا فقضاهن 7 سماوات في يومين، فقضاهن، هذا الخطاب للغيبة أليس كذلك؟ قال فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحينا في كل سماء أمرها وزينا السماء، رأيتم؟ اتضح معنى الانتقال من خطاب الغيبة إلى خطاب المتكلم، أو من كتاب الخطاب المتكلم، أو من أسلوب المتكلم إلى أسلوب الغيبة، واضح؟ قال في الرابعة الالتفات من التكلم، أي من أسلوب المتكلم إلى أسلوب الغيبة، قال كقول الله جل وعلا إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك، ما قال فصلي، إيش يكون حتى يتفق الخطاب أنه كله أسلوب تكلم، فصلي لنا، أحسنت، إذا كان الأسلوب متفق فيكون المعنى أو يكون السياق إنا أعطيناك الكوثر فصلي لنا وانحر، ها؟ أو صلي لي، خطاب الله سبحانه وتعالى ورحمة. في الآيات السابقة حينما قال ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، لو اتفق السياق ماذا سيقول؟ وبعث منهم، لكنه قال وبعثنا، انتقل من أسلوب إلى آخر، في التي قبلها قال حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بكم، قال وجرينا بكم حتى يتفق الأسلوب. في التي قبلها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ها إيش يكون حتى يتفق السياق؟ إياه نعبد، واضح؟ إياه نعبد. إذن انتقلنا إلى أسلوب آخر، هذا الأسلوب الآخر ما ثمرته هو ما ذكره الشيخ. طبعا كل قسم من هذه الأقسام له فوائد خاصة تجدوها في كتب التفسير لماذا انتقل من هذا إلى هذا، ولكن في جملة القول أن هناك فائدة للالتفات تجمع جميع هذه الأقسام، ولكن كل قسم له. طيب نحن الآن أخذنا كم أقسام؟
أربعة
أقسام، بعضهم أيضا أضاف. يبقى عندنا من المتكلم أو من التكلم إلى الخطاب، هذا ما جاء عليه مثال، أو قال من الخطاب أيضا إلى التكلم، وأورد بعضهم في ذلك آيات وفيها نزاع. يعني مثلا قالوا من المتكلم إلى الخطاب قول الله جل وعلا إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك، واضح؟ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ما قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا لنغفر لك، هكذا سيكون متفق الأسلوب، لكنه انتقل قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله، ليغفر لك الله كان في أسلوب المتكلم فصار في أسلوب المخاطب ليغفر لك، يخاطبه، واضح؟ نعم. طيب أكمل.
وللالتفات فوائد، منها أولا حمل المخاطب على الانتباه لتغيير وجه الأسلوب عليه.
عندما يتغير الأسلوب تنتبه أنت، يعني يعطيك نوع انتباه. لماذا تغير الأسلوب؟ كان الأسلوب مخاطب ثم فجأة صار غيبة، فهذا يعطيك نوع انتباه، يعني يعطيك أنه يحصل عندك شيء من التركيز، لأنه صار في تغيير في الخطاب. لو قلت لك مثلا جاءني طالب فقلت له، أو جاءني طالب فقلت له أنت، لا هذه ربما جلية واضحة ليس فيها تغير، لأنها حكاية حال. لكن لو قلت مثلا من عنده مثال؟ لا لو قلت له هو، هذا حكاية عن الأمر. لكن نحن الآن مثلا لو نظرنا في الآيات التي ذكرت، عندما قال الله جل وعلا وقالوا اتخذ الله ولدا، قالوا اتخذ الله ولدا، قال ماذا؟ لقد جئتم. هنا صار الخطاب مباشر، صار الخطاب للمتكلم، صار الأسلوب للمتكلم، مع أن الله جل وعلا كان يخاطب به الغائب، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم. هذا دليل على عظم الأمر الذي جاءوا به، وهو نسبة الله جل وعلا ونسبة الولد لله سبحانه وتعالى، فكان من الأمر العظيم أن الله جل وعلا يخاطبهم بخطاب المتكلم أو بأسلوب المتكلم، لأنه أدعى للانتباه وأوقع في النفس، ودليل على عظم هذا الجرم. إذن له ثمرات عظيمة. فهذا هو المقصود بأن تغير وجه الأسلوب يعطي الانتباه، يعطي التركيز. لماذا تغير من المخاطب إلى الغيبة؟ لماذا تغير من الغيبة إلى المخاطب؟ وهذا تكلم فيه علماء البلاغة، أو من كتب في التفسير ممن اعتنى بالبلاغة، تجد عدة أوجه لهذا الأمر. نعم.
ثانيا حمله على التفكير في المعنى، لأن تغيير وجه الأسلوب يؤدي إلى التفكير في السبب.
نعم، حمله على التفكير في المعنى. إذن الآن هذا الانتباه يعطيك أنك تريد أن تعرف ما المعنى، لماذا صار هذا التغيير، فهذا يعطي مزيد تفكير، يعطيك نظر في كلام علماء البلاغة، نظر في الحكمة من هذا التغيير، حتى تجد الثمرة النافعة لماذا صار هذا التغيير. نعم.
ثالثا دفع السآمة والملل عنه، لأن بقاء الأسلوب على وجه واحد يؤدي إلى الملل غالبا.
دفع السآمة والملل، لأنه إذا كان الكلام كله عن الغيبة 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 قد يصاب الإنسان بالملل، فمرة تجد الأسلوب ينتقل من كذا إلى كذا فيذهب الملل على الإنسان، وهذه هي ميزة القصص في القرآن، وكأنك حاضر أحيانا في بعض القصص عندما تقرأ القرآن وكأنك حاضر بينهم وتسمع هذا وهذا يرد على هذا، وهذا أوقع للنفس وأكثر للانتباه وأبعد عن الملل، ولا يمل من كتاب الله جل وعلا. نعم.
وهذه الفوائد عامة للالتفات في جميع صوره، أما الفوائد الخاصة فتتعين في كل صوره حسب ما يقتضيه المقام.
حسب ما يقتضيه المقام، هذه بالنسبة للفوائد الخاصة، هذا حسب ما يقتضيه المقام، وينظر في الكتب التي اعتنت بالأوجه البلاغية وغيرها. طيب، هذا يعني لابد أن نعرف كلام العرب، الكلام بالنسبة لما يتعلق بالالتفات، قلنا خطاب وغيبة والمتكلم، الخطاب والغيبة أو المخاطب والغائب والمتكلم، وأيضا هذا الخطاب والغائب والمتكلم إما أن يكون مفردا وإما أن يكون جمعا وإما أن يكون مثنى. واضح؟ نحن الآن تكلمنا عن أن الأساليب ثلاثة، إما الخطاب وإما الغيبة وإما التكلم. الخطاب تخاطب إنسان، الغيبة هو غائب عنك تخبر عنه، المتكلم الذي هو أنت الذي تتكلم. فإما أن يكون هذه الثلاثة الأنواع، إما أن تكون تثنية وإما أن تكون جمعا وإما أن تكون مفرد، وإما أن تكون مفرد. طيب، هذا الالتفات أيضا يحصل في هذه الأنواع، قد يحصل من الجمع للمفرد، يحصل من المفرد للجمع، يحصل من الجمع للتثنية، يحصل من التثنية. طيب، مثال ذلك الواحد إلى التثنية أو الإفراد إلى التثنية، الخطاب من الإفراد إلى التثنية. ننظر قول الله جل وعلا: قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما. أجئتنا، خاطب واحد، ثم انتقل إلى من الواحد إلى التثنية، إلى التثنية، إلى المثنى. فقال في البداية: قالوا أجئتنا، قالوا هم أجئتنا، ثم قال: وتكون لكما الكبرياء في الأرض. وقد يكون من الواحد إلى الجمع، قد يكون من الواحد إلى الجمع هذا الالتفات، كقول الله جل وعلا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن. إذا طلقتم، يا أيها النبي مفرد، إذا طلقتم فطلقوهن، صار إيش؟ صار جمع، هذا المفرد انتقل إلى أسلوب الجمع. قد يكون من الاثنين إلى الواحد عكس الأول، من التثنية إلى المفرد، كقول الله جل وعلا: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ما قال فتشقى يا فتشقى، انتقل من أسلوب التثنية إلى أسلوب الإفراد. قد ينتقل من أسلوب التثنية إلى أسلوب الجمع، يكون ابتدأ بأسلوب التثنية وانتقل إلى أسلوب الجمع، قول الله جل وعلا: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا، ما قال واجعلا بيوتكما، قال واجعلوا بيوتكم قبلة، ابتدأ بضمير التثنية وجاء بعد ذلك بضمير الجمع. إذن هذا هو الالتفات. طيب تقول ما الثمرة من هذا الالتفات مثلا من ضمير التثنية إلى ضمير الجمع؟ تجد أن أهل العلم يذكرون عدة فوائد هذا ينظر فيه في من اعتنى بذكر كتب البلاغة. نعم.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هذا هو نهاية الكتاب، نهاية الكتاب هذا المسألة. فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة أن وفقنا لإنهاء هذا الكتاب، وأن يسر لنا هذه المجالس الطيبة التي نرجو أن تكون في موازين الحسنات، ونسأل الله جل وعلا أن يختم لنا بالحسنى كما وفقنا في الابتداء بهذا الكتاب وفي الانتهاء منه، أن يختم لنا بالصالحات، وأن يغفر لنا الذنب، وأن يسترنا ويستر عيوبنا، وما كان فيه من صواب فمن الله جل وعلا وحده، ما كان فيه من خطأ فمني ومن تقصيري والنفس الأمارة بالسوء. أختم بأمر أراه من الأهمية بمكان، وهو أننا خلال دراستنا لهذا الكتاب القيم مررنا على كثير من المباحث المتعلقة بالتفسير، سواء في طرق التفسير أو ما يتعلق بأنواعه أو ما يتعلق بدلالات الألفاظ فيه أو ما يتعلق بالناسخ والمنسوخ أو ما يتعلق بأنواع الأسباب النزول وأنواع السور، سور المكية والمدنية، أو ما يتعلق بعد ذلك ببعض المباحث كالقسم والقصص وغيرها. يحسن بنا أن نعرف ميز بعض التفسير المهمة التي هي مراجع صحيحة عند أهل العلم ويحثون عليها، وأن نميز في باب التفسير بين الغث والسمين، وبين الصحيح والباطل، وبين ما هو مظنة الخطأ والبدعة والانحراف، وما بين التفاسير المعتمدة عند أهل العلم. فمن أفضل التفاسير التي ينبغي الرجوع إليها والحرص عليها والعناية بها تفسير ابن جرير الطبري. هذا التفسير من أقدم التفاسير ومن أفضلها وأعظمها نفعا. يتميز هذا التفسير بميز عظيمة جدا، من ذلك يتميز بأنه ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بالأسانيد، وعن التابعين بالأسانيد، فهو من الكتب المسندة التي اعتنت كثيرا بالتفسير في التفسير بالمأثور. ومما يستفاد منها ومن ميز هذا التفسير عنايته بالترجيح، فإنه لا يكاد يترك مسألة فيها خلاف إلا ويرجح ويبين الراجح في قوله ذاك. ومن ميز تفسير ابن جرير عنايته أيضا بالقراءات، فإنه يذكر أوجه القراءات ويوجه هذه الأوجه، ويعتني أيضا بوجوه الإعراب، يعتني بوجوه الإعراب. وهذا التفسير من التفاسير التي اعتنى بها أهل العلم عناية كبيرة، وكثير ممن كتب في التفسير بعد ذلك فإنهم عيال على ابن جرير الطبري وعالة عليه، استفادوا منه استفادة عظيمة. من أنواع التفاسير المهمة أيضا تفسير ابن كثير، وهو بلا شك أنه استفاد من ابن جرير الطبري، حتى قال بعض المتخصصين وكأنه اختصر تفسير ابن جرير الطبري وأضاف عليه، وقد تجد تحقيقات في ابن كثير غير موجودة في ابن جرير. وهو من الكتب النافعة لا سيما مع صحة المعتقد عند هذا الإمام، وهو عماد الدين ابن كثير الشافعي رحمه الله. واعتنى عناية فائقة بالأحاديث، حتى قال بعض المحدثين كأنه كتاب تخريج للحديث من كثرة ما يورد من أسانيد الأحاديث، ويكاد يجمع لك الأحاديث في باب معين، يجمع لك كل طرقها في مكان واحد، حتى أن الباحث ربما لا يستوعب في جمع الأحاديث كاستيعاب ابن كثير للحديث المعين. فهذه فائدة عظيمة في تفسير ابن كثير، إلى جانب أن ابن كثير اعتنى بالنقد فإنه ينتقد ويرجح ويستدرك على بعض الأقوال، وهذه ميزة عظيمة في هذا التفسير. كذلك تميز بذكر أوجه اللغة، وفي بعض المواطن بذكر أوجه بلاغية ونحو ذلك. من التفاسير المهمة كذلك التي ينبغي الاعتناء بها تفسير العلامة الشوكاني رحمه الله، وهو فتح القدير. وهذا التفسير له ميز كثيرة، من ذلك أنه اعتنى بالأوجه البلاغية في تفسيره، اعتنى بالأوجه البلاغية. ومما اعتنى به أيضا أنه حرص على معاني اللغة، واستمد مصادره في ذلك من كتاب أو من كتب ابن قتيبة الدينوري رحمه الله، والأزهري، الجوهري، الزجاج، نجد أن له عناية كثيرة وكبيرة بالنقل عنهم. واستفاد أيضا ونقل عن القرطبي من الجامع لأحكام القرآن، القرطبي المالكي، استفاد منه استفادة كذلك كبيرة. واستفاد من السيوطي من كتابه الدر المنثور، ونجد أن الشوكاني بعد أن ينتهي من تفسير الآيات يتبع ذلك بذكر الأسانيد أو الروايات الواردة في تفسير هذه الآيات، وكثيرا ما ينقل عن ابن مردوية، ويعتمد في ذلك على الدر المنثور للسيوطي. الدر المنثور في التفسير بالمأثور، الدر المنثور هو عبارة عن جمع الروايات في بالتفسير بالمأثور عن الصحابة والتابعين ونحو ذلك. أيضا استفاد من ابن كثير، بل يرى أنه من أعظم التفاسير عنده، استفاد جدا من ابن كثير ويرى أنه من أعظم التفاسير عنده، واعتمد على ابن كثير في مواطن كثيرة على تصحيح الأحاديث، فينقل تصحيح ابن كثير ويسند إليه. وامتاز تفسير الشوكاني بقلة الإسرائيليات، قلة الإسرائيليات واستدراكه عليها في كتابه فتح القدير. فهذا من الكتب التي ينبغي أيضا العناية بها. من الكتب كذلك تفسير زاد المسير لابن الجوزي، زاد المسير لابن الجوزي من الكتب المهمة، وغاية ما يستفيده خاصة، أقول خاصة، من أفضل ما يستفيده طالب العلم في نظره إلى زاد المسير هو الأقوال في الآية، فإن مظنة جمع الأقوال في الآية، وكثيرا ما يسند هذه الأقوال إلى أصحابها وقد لا يسند أحيانا، لكن زاد المسير هو مرجع في هذا الباب. تريد تعرف كم في هذه الآية من أقوال، ارجع إلى زاد المسير، مع عنايته بذكر بعض الأوجه اللغوية والقراءات اعتنى بهذا الباب. كذلك يعتني بالروايات المتعلقة بأسباب النزول عناية كبيرة. من الكتب كذلك التي يعني يعتنى بها الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، فيستفاد منه في جوانب ذكر الخلاف الفقهي وما يتعلق بالمسائل أو بالأحكام الفقهية الواردة في آيات الأحكام في القرآن، سواء هو أو كتاب أحكام القرآن لابن العربي المالكي، ابن العربي المالكي. هذه بعض الكتب، وإلا في كتب التفسير هناك كتب كثيرة، وقد يؤخذ على بعض الكتب شيء دون شيء، إلا أن من الأمور المهمة أن طالب العلم لابد أن يجتنب بعض الكتب التي تحدثت في التفسير والتي ضررها أكبر من نفعها، ولا سيما ما يتعلق بالتفسير الحركي كما يسمونه، ككتاب ظلال القرآن سيد قطب، فإن من الإشكالات التي فيه مسائل ما يتعلق بتكفير المجتمعات والحكم بالردة على المجتمعات الإسلامية، وحتى أنه لم يسلم منه مؤذني المساجد، وهكذا ينبغي الحذر، لأن الفكر التكفيري أو فكر الإرهاب، فكر التفجير والتدمير يستند إلى مثل هذا الكتاب وإلى غيره من مؤلفات هذا الرجل أو غيره من المؤلفين فينبغي العناية الفائقة المهمة جدا حين يريد الإنسان أن يصل إلى معنى آية. فعليك بطرق السلامة التي لا مأخذ عليها والتي لا ضرر منها، لأن الإنسان ينبغي عليه أن يحرص على دينه وأن يعرف من أين يتلقى وصحة المعلومات التي يأخذها، وأن لا يكون كحاطب ليل. ما هو حاطب الليل؟ الذي يذهب يحتطب فربما أخذ معه العقارب وأخذ معه الثعابين، هذا حاطب الليل. فإذا أردت أن ترجع إلى كتب التفاسير فلتعتني بمعرفة الحق في تفسير هذه الآية، ولا يكون مقصدك من كتب التفاسير ما كتب عليه اسم تفسير، فإن في بعض هذه الكتب من السم الناقع العظيم الذي فيه ضرر على الإنسان في عقيدته، في طريقته، في مسلكه، في تعبده لله جل وعلا. فيعتني الإنسان بهذا الأمر عناية فائقة. هذا ختام هذا الكتاب، وأسأل الله جل وعلا أن يختم لنا ولكم بالحسنى، وأسأله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.